على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى والمصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. عليكم السلام وبركاته. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في نظير ذلك ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. المشكلة أنهم ما داموا قد تخلفوا عن الضبط الصحيح فإنهم لابد أن ترى منهم كثير من التناقض. فالتناقض في الإثبات متلازم مع التناقض في النفي، ففي كلا الحالتين يثبت نظير ما ينفي وينفي نظير ما يثبت. فأكد المتأول المتحرف لابد أو المحرف لا يبد أن يقع في التناقض. فإنه عندما ينفي المعنى الظاهر الذي هو المتبادر إلى الذهن إلى المعنى المؤول الذي هو غير متبادر إلى الذهن لابد أنه في بعض الأحيان يظهر تناقضه ظهورا تاما، لأنه لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه الذي ينفيه، فإنه يلزم في المعروف في المعنى المصروف إليه الذي يثبته، لأنه يقول لا أثبت الحب لأن في الحب فيه لين القلب وفي نقول نفس الأمر. حتى لو أثبت الإرادة فيكون في هذا الباب أيضا ميل للمراد وغير ذلك من الأمور المتشابهة في هذا الباب، فيلزمه ما يلزمه هنا. فإذا قال بأن هذا فيه تشبيه نقول له هذا أيضا فيه تشبيه، فهو متناقض لا محالة. فلو قلنا صفة المحبة ظاهرها أن الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما مثل شيخ الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب فلان نادى في السماء. نعم. فإذا هي محبة تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه تحت ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وترى أن الذي يفر من التشبيه المؤول يعني يقول ظاهرها غير مراد، بل هي مؤولة إلى إرادة الثواب فجعلها بمعنى الإرادة، لأنه قال لو أثبتنا المحبة لشبهنا الخارج من المخلوق، فيقال له يلزمك في الإرادة ما يلزمك في المحبة، لو أثبتت الإرادة فقد شبهت الخلق بالمخلوق فيلزم الخاص بذلك. وكذلك لمسألة التفسير إذا فسر الصفة بمفعولاتها يفسرها بلازم الصفة في هذا الباب، أي بما يخلق الله تعالى من الثواب والعقاب وبالأثر، كما إذا فسر المحبة بالثواب إرادة الثواب والبغض بإرادة العقاب. نعم، فهو يعتبر تفسير باللازم، وتفسير الصفة بلازمها قد نقول بأنه يعني يجوز وهو صحيح إذا أثبتنا أصل الصفة، إذا أثبتنا أصل الصفة، فإن أثبت المرء أصل الصفة له أن يثبت لازم الصفة. ولأن الفعل لابد أن يقوم بالفعل، فالكلام لابد أن يقوم المتكلم، والقدرة لابد أن تقوم بقادر، فلابد للمفعلات تكون بفعل، والفعل لابد أن يكون بالفعل، فهذه مخلوقات مفعلات التي يفسرون بها الصفات لابد أن تكون موجودة بفعل قائم، قام بالفعل، فأثر الفعل تجد فيه المفعولات. فلذلك نحن نقول لهم بالاختصار العظيم في هذا الباب أردتم وفسرتم الصفة بلازمها، ونحن معكم، الصفة نعم تؤول بلازمها، نعم بعد إثبات الصفة. ومثال ذلك أننا إذا قلنا الحياة العين، يسر الله عليكم أمركم، يسر الله عليكم أمركم، زادكم الله حرصا، إذا قلنا بأن العين يفسرونها بالكلاء والعناية والرعاية، نعم، فنقول الحق بأن إثبات العين فيه إثبات، يعني إثبات الصفة فيه إثبات لازمها. إذا أثبتنا الصفة أثبتنا اللازم، لأننا لو قلنا بأنك في عيني أو أمك في عيني أو أختك في عيني أو ابنك في عيني أو أبوك في عيني، معنى ذلك أن أرقب وأرعاه وأسعى لحمايته، فيبقى هنا أصالة أنا أثر الصفة اللي هي المفعولات لابد لها من فعل، والفعل هذا لابد أن يقوم بالفعل، فبهذا نكون أثبتنا الصفة مع إثبات لازمها، ونكون نحن أسعد الناس بهذا الباب. إثبات الصفة على ما جاء الشرع به وإثبات لازم الصفة بعد ذلك. هذا في الرد عليهم. ضرب مثل موجودات الآخرة وموجودات الدنيا فصل، وأما المثلان المضروبان فإن الله تعالى فإن الله أخبرنا عما في الجنة من مخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح. هذا مهم جدا صراحة، في قول ابن عباس ليس في الدنيا شيء من ما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فالخالق أعظم بيان. وهذا صحيح جدا، عشان نبين أيضا أن المعنى لا يبعد عنا، ما خطبنا بذلك إلا لنعلم المعنى. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق والموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. فيرد عليهم أيضا في هذا الباب بالمثلين المضروبين، المثال الأول ما أخبر الله به عما في الجنة مما أعد الله لأوليائي، أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة الشاربين، فيها الفاكهة وفيها الفاكهة. ولذلك ورد ابن عباس قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فموجودات الآخرة موافقة لموجودات الدنيا في الاسم، لكن التباين عظيم بينهما. وهذا معناه توافق في الاسم المطلق هو المعنى الكلي المشترك اللي هو تتكلم عنه على أساس أن تصل إلى المعنى. نعم. ولذلك في حقيقة الأمر هي الكيفية، يعني تباين عظيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فهذا التباين موجود في المخلوقات، في المخلوقات. نعم، يعني جبريل له 600 جناح مخلوق من خلق الله جل وعلا، يعني لا تستطيع حتى أن تأتي تصف جناحا واحدا، ولو قلنا شبيه الأجنحة خلق الله جل وعلا بها بعض الخلق لا يمكن أن يكون هناك العلاقة واحدة. المخلوق ومسائل مسائل قياس الأولى في هذا الباب، ومبيانته للمخلوقات أعظم من مبيانة موجود الآخرة لموجود الدنيا. يبقى إذن إثبات القدر المشترك الذي به تفهم الألفاظ، وهذا لا بد منه، لا بد، لأن الله لا يخاطبنا بما لا نعقل، لا بد من حد مشترك. فبينما في الدنيا وما الآخرة قدر مشترك عند التسمية اللي هو المعنى الكلي وهو المعنى العام الكلي لللفظ، فإذا قلت ماء أو ماء غير آس هذا معنى كلي مشترك بين الدنيا والآخرة، صحيح ولا لا؟ أيضا إذا قلت اللبن فاللبن أيضا معنى مشترك كلي، لكن البون شاسع والفرق واسع بين الأمرين ما في الدنيا وما في الآخرة، لا سيما أن الله بين ذلك بعدما بين المعنى الكلي المشترك، بين ذلك الله جل وعلا عندما قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولابد أن تعلم خمر الدنيا وخمر الآخرة هناك قدر مشترك، صحيح، والمباينة كبرى، هذه تذهب بالعقول وهذه لا تؤثر في العقول، هذه فيها جزع النفس عندما يشربها المرء فيها ما فيها من السوء، وهذه فيها حلاوة القدر عند الدخول مع راحة النفس عند شربها. بون شاسع فرق واسع. لأنت لو قلت بين الخمر وبين اللبن وبين الماء نوع مشترك هو الشرب، ومع ذلك الأذواق تختلف في الثلاثة. فالأسماء المتفقة الأشياء المتفقة في أسمائها لا بد لها من قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو المعنى العام، هو مسمى الاسم عند الإطلاق الذي به يفهم المعنى المطلق والغائب، ثم عند إضافته وتقييده كما قلنا التخصيص والإضافة والتقييد هنا تظهر المباينة، تظهر المباينة مع وجود المعنى أو القدر المشترك حتى تفهم المعاني، لأننا قلنا التأصيل العام أن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعلم. وإشكال هؤلاء أنهم أخذوا المعنى العام فجعلوه خاصا، كيف ذلك؟ أخذوا المعنى العام وقال لازمه التشبيه، لازمه التشبيه. لذلك قلنا أن الاتفاق في الأسماء وثبوت القدر المشترك لا يمكن عند التخصيص أن يكون أن 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 يستلزم التماثل في الخصائص أبدا، فعند عند 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 الإضافة تظهر الفوارق. هنا كما قلنا أنت ممكن أن تضرب مثلا وأمثلة في ذلك، أن تقول بأن اليد يد الأرنب يد ويد الفيل يد، وانظر البون الشاسع والفرق الواسع بينهما، أو يد المعنى العام المشترك الذي يفضي إلى الاشتراك، هو المعنى الكلي الذي يفضي إلى القدر المشترك بين الاثنين، وتباين التباين العظيم في حقيقة الأمر عند الإضافة، يد الأرنب ويد الفيل، لك أن تتخيل وتعلم الفرق بينهما في هذا الباب مع الاشتراك بأن هذه يد وهذه يد، والقادر المشترك لابد أن يتواجد، وأيضا تحقيق أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. وكما قلنا الإضافة تثبت الإضافة التخصيص تثبت ذلك. تفضلوا ما دام النفقة لست واجب عليها. هذه المعينة تبطل لازمه الباطل والتشبيه. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. الفرق التي تكلمت في الأسماء والصفات هي أن الصحابة لما علمهم امتثلوا بمفيد. والله الذي لا إله إلا هو، ما هذا، ما هذا الفهم الدقيق آياتها الحائط القوي. هذا صحيح وربي، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك، رضي الله عنك يا رواس، جزاكم الله خيرا. طيب لنا ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.